ذكر في لسان العرب كلها المساء يقول يبدأ من بعد الزوال إلى غروب الشمس، كذلك العشي بعد الزوال إلى غروب الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في باب التعوذ من شر ما عمل من شر ما لم يعمل، ظاهر صنع حديث أبي سعيد عن أبي هريرة لا إله وحده عز جنده كذا، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده. يعني هذا من شكر النبي عليه الصلاة والسلام لنعم ربه تبارك وتعالى، فإن النصر يوم الخندق ويوم الأحزاب نصر مبين ونصر عظيم، النبي عليه الصلاة والسلام صار يذكره في مناسبات كثيرة، في السفر وفي السعي على الصفا والمروة في كل شوط، هذا من شكر الله تبارك وتعالى، لأن هذه نعمة عظيمة، لأن الأحزاب أجمعوا على القضاء على الإسلام وأهله، جاءوا في 10,000 مقاتل ومن نيتهم أن لا يرجع حتى يبيدوا الإسلام وأهله، ولم يجتمع للمشركين مثل هذا العدد من قبل، اجتمع عدد كبير، قريش والأحلاف وأهل نجد كلهم اجتمعوا في هذا العدد، وغدرت اليهود من الداخل، فهو لا شك يعني موقف عصيب جدا، لولا لطف الله ورحمته لا يمكن حصل الإبادة للمسلمين، ولكن الله سبحانه وتعالى يأبى إلا أن تكون كلمته العليا، فألهم المسلمين حفر الخندق بإشارة سلمان رضي الله عنه، فصار حاجزا بين الفريقين، لأن المسلمين لا طاقة لهم بقتال هذا العدد الكبير، وكانوا في برد شديد وجوع شديد، والمنافقون قد نجم نفاقهم وأرجفوا وخذلوا المسلمين، فاجتمعت عدة أمور: برد شديد وجوع شديد وخوف شديد، و10,000 من الخارج أحاطوا بالمدينة، و600 يهودي من بني قريظة من الداخل، والمنافقون يتربصون، يعني اجتمع ظروف عصيبة. قال تعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، كما قال تعالى قبله وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الله سبحانه وتعالى حافظ نبيه ودينه، فألهم المسلمين حفر خندق بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه، وكان يعرف هذا من عادتهم في حروبهم، ولم يكن هذا معروفا بين المسلمين، هذا فتح من الله تبارك وتعالى أن أوجد سلمان رضي الله عنه واقترح حفر خندق، وذلك لما رآه مشركون ماذا قالوا؟ قالوا هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها، فوجئوا بهذا الخندق الذي يحول بينه وبين المسلمين، وأرسل الله سبحانه وتعالى عليهم الريح التي قلعت خيامهم وقلبت قدورهم والبرد الشديد، ولم يستطيعوا أن يقروا على حال حتى انهزموا، فالله سبحانه وتعالى هزمهم بأمر من عنده، وكفى المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينسى هذه النعمة طوال عمره، ويذكرها في المناسبات الصفا والمروة، يذكرها في كل شوط: لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. كذلك في هذا الحديث: وإذا رجع من سفر فإنه إذا أوفى على ثنية أو فدفد قالها في جملة ذكر دعاء سبق مر معنا فيما سبق، فهذا من شكر الله سبحانه وتعالى على النعم الكبيرة التي لها ما بعدها، فينبغي المؤمن إذا أنعم الله عليه بنعمة عظيمة فيها يعني تكون يعني كمفترق الطرق في حياته، فإنه ينبغي له ألا ينساها أبدا، وأن يستحضرها دائما ويشكر الله تبارك وتعالى عليها. لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده أعز جنده، وهم النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام رضي الله عنهم، وناصر عبده أي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وغلب الأحزاب وحده، يعني بدون فعل من المؤمنين. الله تعالى أرسل عليهم الريح وأرسل عليهم جنودا لم تروها، قيل هم الملائكة يخوفونهم، وقيل هو الخوف الرعب الذي ألقاه الله تعالى في قلوب المشركين، والله هزمهم بالريح وبالجنود التي لم يرها أحد، والله على كل شيء قدير. ومن رحمته سبحانه أنه ما أهلك هؤلاء الأحزاب، ما هي الحكمة؟ كان بالإمكان يرسل عليهم صاعقة تحصدهم جميعا وينتهي الأمر، فما هي يعني من يلتمس حكمة لعدم إهلاكهم، أنهم مستحقون الهلاك وزيادة. ها؟ ها؟ ايوه آمنوا، يعني في حكم كثيرة لا شك، من أعظم هذه الحكم أن الله سبحانه وتعالى رحيم بالجميع، يعني نصر المؤمنين، وأكثر هؤلاء هداهم للإسلام مع كفرهم مع قتالهم مع عنادهم هداهم للإسلام. فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة، من الذي دخل في دين الله؟ هم هؤلاء أكثرهم، يعني لم يبقى مشرك في جزيرة العرب، خصوصا بعد قتال مسيلمة وقتله صفى جزيرة العرب على المسلمين، ولم يبقى أحد تأخذ منه الجزية، يعني لم يبقى مشرك في جزيرة العرب، يعني خصوصا في ما قرب من الحجاز. في اليمن باقي فيه يهود من قبل، يهود ونصارى نجران، أخذت منهم الجزية، واليمن من جزيرة العرب، لكن بالنسبة لما حول الحجاز لم يدخل، مكة طائف المدينة نجد، كل هؤلاء دخلوا في دين الله أفواجا، هداهم الله للإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث رحمة، بعث رحمة، وكل نبي إذا أخرجه قومه أهلك الله قومه عن آخرهم، لم ينجي الله النبي ومن معه من المؤمنين، ثم يبيد من بقي من المشركين، لكن محمد عليه الصلاة والسلام أرسله الله رحمة، أذن له بالهجرة ولم يهلك قومه، إنما أهلك من يستحق الهلاك ومن علم أنه لن يؤمن، مثل قتل بدر صناديد قريش الذي قتلوا في بدر، ومن قتل في أحد، وعمر بن ود الذي قتل في الأحزاب، وأمثل هؤلاء، وأكثرهم بقوا على قيد الحياة وهداهم الله للإسلام، وأتم النعمة على الجميع، وهذا يدل على كمال رحمته جل وعلا ولطفه بعباده. طيب قوله فلا شيء بعده، يعني ما معنى هذه الجملة فلا شيء بعده؟ ايش تفهم منها فلا شيء بعده؟ ها طيب فلا شيء بعده، هذه قد تشكل عليكم، ها أنت لقطتها من الحاشية، بس ما لو قلت لك فسرها لي تشكي عليه. طيب فلا شيء بعده يعني لا شيء سواه، كيف لا شيء سواه؟ يعني سوى الله فيه أشياء كثيرة ولا لا؟ ها ها أنا أعرف بس مشكل عليكم، من يعرف يجيب فلا شيء بعده سوى؟ هذه مبواضع، هذه كلام النووي، يمكن نقل عن غيره، لكن فلا شيء سواه. طيب لو قيلك في شيء سوى الله يعني غير الله، ايش تقول؟ فيه الجنة والنار، وفيه المؤمنون والكفار والملائكة وشيء كثيرة، يعني هذا مبواضع. لا لا شيء بعده، ما قال لا حكم بعده، لهذا فيه بيان أن الله سبحانه وتعالى باق، حياته باقية لا تنتهي ولا تزول، لأن الذي يموت هو الذي يكون بعده أشياء. يقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلف بعده من؟ أبو بكر، أو أخذ ولي الخلافة أبو بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء عمر بعد أبي بكر، جاء عثمان بعد عمر، جاء وهكذا علي بعد عثمان، يعني الخلق يموتون ثم يأتي بعدهم أحد. الله الله سبحانه يقول النبي عليه الصلاة والسلام يصف ربه بقوله فلا شيء بعده، يعني معناه أنه لا يموت، كما قال عليه الصلاة والسلام أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، لأن الذي يموت هو الذي يأتي شيء بعده، الله سبحانه وتعالى لا يموت، هو الحي الذي لا يموت، فلا شيء بعده، يعني هذا بيان أنه أن حياته باقية لا تزول ولا يموت أبدا جل وعلا. لذلك العلماء بعضهم يقولون يسمونه واجب الوجود والمخلوق ممكن الوجود، شو الفرق بين واجب الوجود وممكن الوجود؟ أي ممكن الوجود يعني يمكن يبقى يمكن أن يموت. المؤمنون في الجنة وجودهم أي بقاءهم واجب ولا ممكن؟ لا لا ممكن ممكن، لكن الله شاء أن يبقيهم، الله شاء أن يبقيهم، لكن هو من حيث هو ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن، لو شاء الله، لو أراد الله أن يميت أهل الجنة أماتهم، ما في شيء يمنع. إذا حياتهم قابلة الموت من حيث هي، ولكن الله سبحانه وتعالى شاء أن يبقى. وذلك الله سبحانه وتعالى يقول عن أهل النار خالدين فيها إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، ثم دلت الآيات الأخرى على أنهم لا, لا, لا يموتون خالدين فيها أبدا في ثلاث آيات. إذن قوله في سورة هود خالدين فيها وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وش معناها؟ معناه لو شاء أن يهلكهم لأهلكهم، إذا بقاؤهم في النار ممكن، والله قادر على أن يميتهم ولكنه شاء أن يبقيهم. من هنا نعرف الفرق بين حياة المخلوق الذي شاء الله أن لا يموت فهو لن يموت بأمر الله وبإرادة الله، وبين بقاء الله تبارك وتعالى فبينهما فرق. أولا أن هذا المخلوق بقاؤه من عند الله، الله هو الذي يمده بالبقاء في كل لحظة، لو تخلى عنه لهلك من تلقاء نفسه، لأنه يستمد بقاءه من الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يستمد بقاءه من أحد. وهذا المخلوق مقابل للفناء، والله سبحانه وتعالى بقاءه لا يقبل الفناء. وهذا أحد التفسيرين في قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قالوا فان أي قابل للفناء، وإن شاء الله لا يفنى مثل الحور العين والولدان المخلدين، هؤلاء لا يموتون لا يموتون أبدا، خلقهم الله للبقاء، لكن بقاءهم إيش؟ قابل للفناء، إذن ما يستوي مع بقاء الله تبارك وتعالى. وأظنه واضح الآن هذا ثناء على الله بأن بقاءه لا يستمد من أحد وغير قابل للفناء. ذكر أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي النوم ونفي السنة فيه نفي الموت من باب أولى، لأن إذا نفي الأصغر فنفي الأكبر من باب أولى. هذا هو الفرق، لا شيء بعده أي أن الله سبحانه وتعالى بقاؤه أبدي لا يقبل الفناء جل وعلا. إذا كلمة سواه هذه غير واضحة، لا شيء بعده لا شيء سواه هذه غير واضحة، لتبين هو ثناء على الله تبارك وتعالى بأن بقاءه لا يقبل الفناء. هذا معنى. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم. يعني هذا من الأدعية العظيمة، لأن الإنسان بحاجة إلى الهدى من الله تبارك وتعالى في كل لحظة، من جهتين، من جهة معرفة ما يريده الله، ومن جهة ثانيا القدرة على فعله. فالإنسان لا يمكن أن يفعل إلا بهذين أمرين، أن يعلم ما يحبه الله سبحانه وتعالى، وثانيا أن يمده الله بالقدرة. إذن لابد من علم يتبين له مراد الله ومحبوب الله، ولابد أيضا من قوة يمنحها الله إياه من أجل أن يقوم بهذا العمل. فيقول اللهم اهدني، لأن الإنسان إذا سار في طريق قد يصل الغاية وقد لا يصل، قد يضل ولا يشعر. كم من إنسان سار في طريق، لا سيما في الأزمنة السابقة، كانوا يسيرون في البراري، ليس فيه يعني خطوط ولا لوحات إرشادية ولا شيء، يعني على البعير يسير إلى الجهة، يعرف الجهة بالنجوم والشمس والقمر، فيعرف وجهته وجهة الشمال، جهة الجنوب، شمال الشرق، وهكذا، فيسير على الجهة مستدلا بالنجوم والجبال وبعض الآثار التي يعرف فيمشي. وذلك في السابق إذا أراد شخصا يوصف لشخص مكان، وش يقول؟ يقول له شف حط النجم الفلاني بحجاجك الأيسر أو الأيمن، وامش لك 3-4 ساعات، حدد له ليوم يومين، ثم بعد يومين خله على جانبك مثل حجاجك الأيمن أو على يمينك، وسير يومين. وهكذا يوصفون أنه ما فيه معالم منضبطة يصل بها يعرف الطريق. بعض الناس يضل، قد يضل ويهلك في الطريق، ولا سيما إذا تساهل في السير، يعني بدأ كل ما شاف شيء يعجبه يميل إليه، يتفرج هنا يشوف هنا يشوف هنا، قد يضل عن الطريق. ولذلك هذه الأشياء تسمى إيش؟ تسمى العلماء بنيات الطريق. إذا شخص مثلا تكلم بأمر عند عالم وهذا الأمر ليس بجيد، قال له دعنا من بنيات الطريق. إيش معنى بنيات الطريق؟ يعني الخطوط الصغيرة كأنها بنت للطريق الأكبر. هذا الطريق الكبير وهذه فروع على اليمين وعلى اليسار صغيرة تسمى بنيات، بنيات الطريق. بنيات الطريق هذه بعض الناس قد يسير معها قليلا للفرجة أو يستكشف مكانا، يعني غالبا ما يكون فضول، سير معها فضولا ومن نية يعود إلى الطريقة الأصلية، قد يعود إذا تدارك سريعا وقد إيش يتوه معها، يستهوي الأول ثم يجي شيء آخر ثم ثالث ثم رابع ثم يضل، فإذا أراد الرجوع عجز أن يرجع فهلك. كذلك السائر على طريق على طريق الجنة فإنه قد تعرض له أشياء، فتنة نساء، فتنة مال، فتنة جاه، فتنة الغضب وطلب الانتصار، فتنة الرئاسة، فيظل يمشي مع هذه البنيات التي تصرفه ثم يعجز عن الرجوع إلى الطريق الأصلية، وقد يتوب الله عليه ويرجع إذا شاء الله تبارك وتعالى. إذن السائر اليوم على الدين كالسائر على طريق الحسية سيصل منها إلى غايته، هذا ذهب إلى مكة، هذا ذهب إلى أي بلد، لابد أن يعرف الطريق تماما ويجد في السير حتى يصل البلد الذي يريد. فإن انقطع هلك، انتهى طعامه وشرابه ومات جوعا وعطشا، أو تخطفت السباع أو قطع الطريق فهلك. إذن يدعو اللهم اهدني، يتذكر هداية الطريق، لأنه على طريق معنوي فيتذكر الطريق الحسي، لأن الأشياء الحسية أوضح في الذهن من الأشياء المعنوية. كذلك السداد، وسددني يذكر سداد السهم، ليس كل سهم يصيب الرمية أو يصيب الهدف، قد يصيب قد يخطئ، قد يكون قريبا قد يكون بعيدا، فيحرص على هذا الدعاء ويتذكر هذين المعنيين، أنه سائر في طريق يوصله إلى الجنة إن سار عليه سيرا مستقيما، ويتذكر رمي السهم. إذا حرص الرامي على أن يسدد فإنه يصيب أو يكون قريبا من الهدف. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام: سددوا وإيش؟ وقاربوا. يعني إذا سددوا، إذا صبت الهدف فقد نجوت، وإذا صبت قريبا منه أيضا فأنت مع الناجين. الهالك هو الذي تكون رميته بعيدة كأهل البدع وأهل الشوات، نسأل الله العافية. إذن هذا دعاء عظيم: اللهم اهدني وسددني، تذكر هداية الطريق، تذكر سداد السهم. وذلك المؤمن معمور بسؤال الله الهداية في كل ركعة، وهذا من أعظم الأدعية ودعاء الفاتحة، يبدأ بحمد الله ثم الثناء ثم التمجيد ثم الاعتراف بحق الله ثم يدعو: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لماذا قال ولا؟ لماذا لم يقل غير المغضوب عليهم والضالين؟ ما الفرق بين غير المغضوب عليهم والضالين، ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ يعني جئنا فمرتين: غير المغضوب ولا الضالين. لماذا لم يكتفي بالنفي مرة؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ بس تأكيد، لا يعني الأصل عدم، أن الأصل أن التكرار للتنويع، إلا إذا لم يكن هناك فرق يعني يفسر بالتأكيد، إذا أمكن التأسيس فهو أولى من التأكيد، هنا يمكن التأسيس. فما هو الفرق بين التكرار وعدمه؟ غيري ولا ذكر النفي مرتين، أحسنت، هذا يدل على اختلاف. غير المغضوب عليهم، المغضوب عليهم لهم طريق، والضالون لهم طريق أخرى، فهو يسأل الله أن يجنبه طريق هؤلاء وطريق هؤلاء. لكن لو قال غير المغضوب عليهم والضالين يدل على أنهم في طريق واحد، وهذا غير صحيح، لا، هم على طريقين مختلفين. المغضوب عليهم هم الذين عصوا الله عن علم وغضب الله عليهم، عرفوا الحق وحادوا عنه قصدا، والضالون عبدوا الله على جهل، ضلوا بسبب الجهل. إذن هؤلاء ضلوا بسبب العناد والكبر، وهؤلاء ضلوا بسبب الجهل. وكل من ضل من المسلمين فهو إما بهذا أو بهذا. وذلك قوله عليه الصلاة والسلام: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. ليس هذا حصرا في هذين الطريقين، لا، لكن هذا مثال. اليهود مثال على المغضوب عليهم، والنصارى مثال على الضالين، وهذا لا يخرج عنه أحد. كل من ضل عن الطريق الصحيح، عن الطريق المستقيم، إما أنه عالم ومتعمد سنيزني وعارف الحرام، أو يسكر ويعرف أنه حرام، أو أنه جاهل بهذا الحرام تفريطا، ليس الجاهل الذي يعذر به، لا، جهل عن تفريط. مثل صوفي على مذهب الصوفية في البدع والشرك، وهو من العامة الجهلة، هل يعذر؟ ما يعذر، لأنه عصى الله بتفريطه في طلب العلم، هذا ما يعذر، لكنه ضل جهلا. والصوفية العوام أتباع هؤلاء أصحاب الطرائق أكثرهم من إيش؟ من الجهال، بسطة عامة وجهال، فيتبعون يظنهم على الحق، مثل النصارى ولوا جهلا. فإذا هذان لا يخرج عنهما أحد، ولذلك ذكرهما فقط اثنين غير مغضوب عليهم ولا الضالين. إذا لا نجاة إلا بالعلم والاتباع، هذا هو هذه النجاة فقط، أما المعصية أو التفريط كله هلاك. لكن هلاك أنواع، هلاك العالم المتعمد أشد من هلاك الجاهل، عذابه أشد من عذاب الجاهل، صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ثانية قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد، يعني كلها واردة، اللهم اهدني وسددني، أو يقول اللهم إني أسألك الهدى والسداد. هذا ينبغي الإنسان أن يحفظ هذا الدعاء وأن يكثر منه لأنه يمس الحاجة إليه، اللهم اهدنا وسددنا. باب التسبيح أول النهار وعند النوم. وعن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، يعني في موضع صلاتها، يعني في البيت، مسجد موضع الصلاة. وهذا يعني يؤخذ منه أنه ينبغي للمرأة في البيت أن تخصص مكانا تصلي فيه، في غرفة معينة كلها سجادة، تخصص هذا المكان للصلاة فيه، لأن تخصيص المكان أولا أنه أنها تبتعد عن التشويش ليكون في عموم البيت إلى هذا المكان المخصص، وثانيا أنها إذا جاءت إلى هذا المكان يعني يكون عندها خشوع وعندها استعداد نفسي، مثل الرجل إذا دخل المسجد، لا شك المسجد له هيبة وله أثر على قلب خلاف ما لو صلى في البيت. فينبغي المرأة أن تفعل هذا، كلها مصلى في مكان معين. جاء في الحديث عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. الآن نحتاج إلى بيان الحجرة والبيت والمخدع، ثلاث أشياء كل واحد أفضل من الثاني، البيت أفضل من الحجرة والمخدع أفضل من البيت. طيب ما هي الثلاثة؟ الحجرة، البيت، المخدع. أيوه المخدع مثل أقول غرفة النوم الخاصة، هذا مخدع. طيب والبيت؟ البيت يعني الغرف، عموم الغرف اللي في البيت، لأن العرب يطلقون البيت على المبني والمسقوف، مثل كعبة البيت لأن مبنية ولها سقف. والحجرة؟ لا، الحجرة المحجر الذي ليس له سقف، المحجر مأخوذ من التحجير، الحجرة مثل الحجر، الآن يسمى الحجر لأن له جدران وليس له سقف، مثل الحوش، نسميه حنا الحوش، نسميه الحوش، وتبع البيت لكنه قد يكشف، قد يكشف معرض. فصلاتها كل ما كانت في مكان يعني أستر لها كل ما كان أفضل، أقرب للخشوع والإخلاص، وأيضا أستر لها لأنها تصلي وتسجد تفرج، فكل ما كان أبعد عن الناس كان أفضل. هذه من ناحية، هذه فائدة تتعلق بجويرة، كانت لها مسجد مكان معين تصلي فيه. أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح، في رواية حين خرج لصلاة الصبح، كان الوقت أطول، وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى، يعني بعد ما ارتفع النهار وهي جالسة، فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. يدل على يعني حرص أصحاب النبي، زواج النبي صلى الله عليه وسلم على العبادة، يعني شوف وقت طويل من 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 حين خرج صلاة الفجر إلى أن ارتفع الضحى، هذه كم ساعة؟ ساعتين أو أكثر، وهي في مصلاها تذكر الله عز وجل. قالت نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يعني هذا ذكر عظيم وفضل كبير من الله عز وجل، والله ذو الفضل العظيم. وهذا يدل على أن الذكر، أن صيغ الذكر تتفاضل، وأنه ينبغي المؤمن أن يحرص على ما ورد في النصوص. يعني هذا الذكر كم يستغرق من الوقت؟ دقيقة ولا أقل؟ أنا أقل من دقيقة، وأفضل من ذكر لها ساعتين أو أكثر. لو وزنت ما قلت منذ اليوم لوزنتهن. يعني سبحان الله، دقيقة أفضل من 120 دقيقة أو نصف دقيقة. الذكر في نصف دقيقة أفضل منه في 120 دقيقة. ساعتين كم؟ 20 و100 دقيقة. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فينبغي المؤمن أن يحرص على هذه الكنوز وأن لا يفوتها. طيب ما معنى سبحان الله؟ أولا ما معنى التسبيح؟ سبحان الله يعني التنزيه، ونزه الله عما لا يليق به. طيب ما هي الأشياء التي لا تليق بالله؟ كل النقص، لكنه ثلاثة أنواع ليس أفراد، الأفراد ما لها حصر، لكن العلماء يقولون ثلاثة أنواع. يعني طيب الإنسان يستحضر هذه الأنواع. النوع الأول يقولون النقص المحض، مثل إيش؟ مثل الكذب، مثل الظلم والعجز، هذا نقص محض، ولا شك أن الله عز وجل منزه عنه، وذلك من أسمائه القدوس السلام، ونفى بعض الصفات، ولا يظلم ربك أحدا، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من عجز. فالعجز والنوم، من في العجز النوم، عموم يعني النقص المحض، هذا واحد. الثاني يقولون النقص في الصفة، النقص في الصفة، يعني مثل الكذب هذا إيش؟ هذا نقص محض. الظلم نقص محض، فيه نقص دونه وهو نقص في الصفة، مثل يعني قوله عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني ما في تعب، هذا نفي النقص في الصفة. يعني بالنسبة للمخلوق قد يحمل حجرا ثقيلا، عنده قدرة، لكنه بعد الحمل يكون متعبا. إذن عنده قدرة على الحمل، حمله، لكن في نقص في هذه الصفة. أيهما أشد، الأول من الثاني؟ الأول أشد ولا لا؟ اللي هو النقص المحض، هذا نقص دونه، نقص في الصفة. الثالث ما هو؟ مشابهة أو مماثلة المخلوق. يعني المخلوق عالم، هذه ليست صفة نقص، المخلوق عالم، هذه ليست صفة نقص. لكن لو قلنا علم الله مثل علم المخلوق صار هذا تنقص لله، مع أنها صفة كمال. مثلا المخلوق حي، المخلوق حي، نقول حياة الله كحياة المخلوق، تنقصنا الله تبارك وتعالى، مع أنها صفة كمال، ولكن ينزه تبارك وتعالى عن مماثلة المخلوق حتى في صفات الكمال من الحياة والعلم والسمع والبصر إلى غيرها من الصفات. إذن هذه ثلاثة أنواع ينزه الله عنها. نعم. سبحان الله، النقص المحض، والنقص في الصفة، ومماثلة المخلوق. ظن السنة نقص في الصفة، الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم، فالنوم نقص في الحياة، والسنة نقص يسير. والله تعالى نزه نفسه عن النقص في هذه الصفة، صفة الحياة، الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. والإنسان حي لكن ينام، فهذا نقص في صفة الحياة بالنسبة للإنسان. سبحان الله وبحمده. وبحمده ما هو الحمد؟ الحمد يعني أشهر تعريف له هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وصف المحمود بالكمال. طيب ما مناسبة مجيء الحمد بعد التسبيح؟ سبحان الله وبحمده، تسبح أولا ثم حمد ثانيا، فيه مناسبة واضحة. هو قال الحمد لكن الترتيب، ما مناسبة الترتيب؟ هل هو مقصود وفيه مناسبة ولا لا؟ أيوة، التخلية قبل التحلية، هذا معروف. مثلا الإنسان عنده بيت يحتاج إلى تنظيف، يعني متسخ ويحتاج إلى تأثيث، أولا يبدأ بإيش؟ بالتنظيف، يغسل البيت ونظفه تماما ثم يفرشه ويحسنه. التخلية قبل التحلية، إذن بدأ بنفي صفات النقص بأنواعها ثم أثبت صفات الكمال. سبحان الله وبحمده، هذا معنى سبحان الله وبحمده. ثم ذكر هذه الأمور العظيمة عدد خلقه. ليس المراد بالخلق هم البنو آدم، لا، الخلق بأنواعه، عدد خلقه، الإنس، الجن، الملائكة، الطيور، البهائم، الحشرات، كل شيء، عدد لا يحصي إلا الله تبارك وتعالى. إن هذا عدد هائل لا يحصي، لكنه يتناهى ولا ما يتناهى؟ يتناهى ولا ما يتناهى؟ يعني له عدد معين يقف عنده مهما كثر، له عدد يتناهى، له عدد يقف عنده. ورضى نفسه، ورضى نفسه، إيش معنى ورضى نفسه؟ يعني ذكر في الشرح أنه الورضى نفسه أي رضاه تبارك وتعالى عن عباده المؤمنين. يحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. رضى الله على عباد المؤمنين يتناهى، يقف عند حد ولا دائم لا نهاية له؟ أي دائم لا نهاية له، لأنه إذا دخلوا الجنة ورضي الله عنهم فكما قال حل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، نسأل الله من فضله. إذن هذا يتناهى ولا ما يتناهى؟ ما يتناهى. وذلك يقول في الشرح تدرج مما يتناهى مع كثرته الهائلة إلى ما لا يتناهى، هذا تدرج في تعظيم الله تبارك وتعالى. ورضى نفسه وزينة عرشه، هذا يتناهى، هذا يتناهى. ومداد كلماته يتناهى ولا ما يتناهى؟ المداد ما هو؟ هو ما يكتب به. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم بعد سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. لأن كلمات الله اللي هي علم الله، كلمات هي العلم، هل يتناهى علم الله ولا ما يتناهى؟ ما يتناهى، لا يتناهى، لأن الله عز وجل يخلق وعلمه محيط بكل شيء، فما ما يقف عند حد ولا يتناهى. إذا ذكر ما يتناهى واثنين ما يتناهى واثنين ما لا يتناهى، هذا فيه تدرج في تعظيم الله والثناء عليه. طيب ما معنى هذا الذكر؟ يعني هذه مسألة مهمة الآن. هل معناه أن الشخص إذا قال مثلا سبحان الله 1000 مرة أنه يكتب له 1000 تسبيحة؟ إذا قال سبحان الله 1,000,000 مرة يكتب له 1,000,000 مرة، وأن هذا مفتوح، يعني كل ما قال سبحان الله عدد حبات الرمل يكون سبح عدد حبات الرمل، هل هذا المراد بالذكر أم لا؟ نقول قطعا ليس هو المراد، ليس هو المراد. ولو كان هو المراد كان إنسان بعد الصلاة شيء يقول التسبيح 100، يقول سبحان الله أصبر هم الآن مشروع له أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33، كان يأتي واحد يقول بدل ما أعيد 33 مرة شقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، والله أكبر 33، لا إله إلا الله لا شريك له ممكن أحمدك، ويضحك على المقال تعبون أنفسكم قاعد يتكررون. يا أخي شوف الحديث، خل عندك فهم يا أخي، قلها 33 وانتهينا. يجي واحد أذكى منه يقول ليش أقول 3؟ أقول سبحان الله 100 أحسن شوي، الحمد لله 100، الله أكبر 100، ويجي واحد 1000 ومليون وغير. إذا لا شك أنه لا يكون كمن سبح 33، هذا ما في إشكال. لو قال واحد أنت طالق 3 الصحيح وطلقها واحدة، واضح. الله النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر كل يوم 100 مرة، لو قال استغفر الله 100 مرة كم استغفر؟ استغفر مرة، هذا ما في شك. طيب إذن ما لماذا ربط الفضل العظيم بهذه الألفاظ إذا كان لا يحصل العدد الذي قال؟ إذا كان لا يحصل، إذا ما هو الفضل؟ ليش صار لها فضل كبير؟ كان صار أفضل من تسبيح جويرية 2 ساعة أو أكثر. نقول لا، ما يكفي اتباع وحده، لا لابد هذه لها فضل لذاتها. نقول هذا اعتراف من المؤمن، إقرار من المؤمن أن ربه سبحانه وتعالى يستحق هذا وأكثر. يعني أنه كان يقول لو أستطيع أن أسبح ما لا يتناهى لسبحتك ما لا يتناهى، لأن هذا هو حق الله تبارك وتعالى، لا يمكن لأحد أن يؤديه. وذلك يقول عز وجل عن الإنسان كلا لما يقضي ما أمره، وقال عليه الصلاة والسلام إنكم لن تستطيعوا أو لن تطيقوا كل ما أمرتم به، فسددوا وقاربوا وأبشروا. إذن هذا هو اعتراف من العبد أن ربه سبحانه وتعالى يستحق من الذكر ما لا يعد ولا يحصى وما لا يتناهى. إذن هو يثاب على ماذا؟ على هذا التعظيم الذي قام في قلبه والحب العظيم لربه جل وعلا. وهذا هو يعني الملحظ أو سبب هذا الفضل الكبير لما وقع في قلب المؤمن من هذا التعظيم والإقرار لربه تبارك وتعالى أنه يستحق من الذكر ما لا يتناهى وما لا يحصى. هذا يعني خلاصة ما ذكره أهل العلم. في صيغة ثانية في السنن، وهو حديث صحيح أيضا صحيح الألباني وغيره، قال عليه الصلاة والسلام لأبي أمامة رضي الله عنه ألا أعلمك ما هو أفضل من ذكرك الله الليل مع النهار؟ قلت بلى يا رسول الله. قال تقول سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله منه ما خلق، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله منه كل شيء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملأ ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد ما في السماوات والأرض، سبحان الله ملأ ما في السماء والأرض، ثم الحمد لله مثل ذلك. التكبير ورد لكن سنده ضعيف. الصحيح فيه التسبيح والحمد، سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملأ ما خلق، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملأ كل شيء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملأ ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملأ ما في الأرض والسماء. الحمد مثل الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملأ ما خلق، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملأ كل شيء، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله ملأ ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد ما في الأرض والسماء، الحمد لله ملأ ما في الأرض والسماء. يعني مثلا يجمع بين هالصيغتين يقول هذا أصبح، جعلها من أوراد الصباح، ولا بأس أيضا لو قالها في المساء، ولا بأس لو قالها بعد كل صلاة أو في أي وقت، الأمر واسع. النبي عليه الصلاة والسلام قالها حين أصبح، ولكن لم يقيدها بالصباح، إنما قالها حين أصبح في ذلك اليوم، حينما حدث جويرية أخبرها أنه قالها في من الصباح، لكن ما في تقييد لها لما تقال إلا في الصباح. لا نقول احرص على قولها في الصباح، ولو ذكرتها في أي وقت فالأمر واسع والباب مفتوح. وعن فاطمة وعن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنه اشتكت ما تلقى من الرحى في يدها، شوف يعني هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى. هذه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أفضل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عنها إيش: أما ترضي أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ يعني شوف الفضل العظيم، ومع ذلك انظر كيف كان حاله في الدنيا، يعني شكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما تجد أو ما تلقى من الرحى في يدها، يعني صار فيه يعني نتوءات، وفيه اللي يكون فيها الماء من شدة الطحن، معلوم سيدة أمسك شيئا ثقيلا وأمسكه بقوة وطال الوقت وهو ممسكه، فماذا يكون فيه؟ يصير تنفخات في يده، يسمى المجل، في من شدة من يعني حرارة هذا الشيء الذي يمسكه، يعني شظف عيش شديد، وهي سيدة نساء أهل الجنة. طيب لما ذهبت إلى أبيها الذي هو ولي الأمر، هو ولي الأمر المؤمنين، يعني أعلى من رتبة الملوك والرؤساء، وجاءت أحب ولدي إليه وأفضل ولدي إليه، ماذا فعل معها؟ ما أطاح شيء. وجاء في السنن أنها جاءت لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي، يعني ما جاءت في وقت، لا سمعت في سبي قدم على النبي عليه الصلاة والسلام، فطبعت أن يعطيها خادما، فجاءت وقالت: يا رسول الله انظر ما في يدي من الرحى وما لقيت. ماذا قال؟ قال: أعطيكم. قال: والله لا أعطيكم وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع. فباعهما واشترى بهما طعاما ليطعم أهل الصفة. شوف يعني ما في محابات عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه حب ولدي إليه وأفضل سيدة نساء أهل الجنة، ما حاباها بخادم واحد، لا يرى أن أهل الصفة، وليس أو لو ليس بينه وبينهم نسب، لكن سماهم أضياف الإسلام، لأنهم هاجروا باعوا الدنيا كلها، باعوا الوطن وباعوا الأهل والولد والمال وكل شيء لأجل نصرة الإسلام، جاءوا يجاهدون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وينصرون الدين، فلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام يحبهم حبا عظيما لقوة إيمانهم ولنصرتهم لدين الله، عليهم الإقامة الإسلام على أكتافهم رضي الله عنهم وارضاهم، ورضوا من الحياة أن يسكنوا في المسجد، لا بيت ولا زوجة ولا أهل ولا ولد ولا مال ولا شيء، يسكنون في المسجد، حتى أن بعضهم إذا سجد تكاد عورته تظهر، بعضهم تخرج عورته إذا سجد من قصر الثوب الذي عليه، يقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال، خشية أن يروا عورات الرجال، إلى هذا الحد. واحد منهم يقول: كساني النبي صلى الله عليه وسلم. اشتقى عن كساه، كساه خيشتين، تعرفوا الخيشة؟ كيس الرز، كيس الرز هذا يسمى خيش. يقول: كساني خيشتين، خيشة إزار وخيشة رداء، سبحان الله. ويقول: ولقد رأيتني أكسى أصحابي، يعني ما أحسن واحد فيهم، ما قال الله أنا ألبس خيشة، تخيل واحد عليه خيشة سكر ولا خيشة رز، كيس الرز الكبير، يأخذ الخيشة ويلبسها، كالناس يقول هذا مجنون، يلبس خيشة، خيشة فوق رداء وخيشة تحت إزار، ويقول: رأيتني وأنا أكسى أصحابي. كان الواحد يخر مغشيا عليه من شدة الجوع، أبو هريرة رضي الله عنه تعرفون حديثة، كان يخر مغشيا عليه من الجوع، يأتوا الأعراب يسوون يطع على عنقه، يعني يقول فيأتي الأعراب فيطعون على عنقي، يظن النبي جنون، كان يقول ما بي لكم فزعة بس بكوني من شركم، يطع على رقبته يظنه مجنونا، يعني بزعمة أنه يخرج الجني الذي فيه، وهو ما فيه، يقول ما بي جنون، ما بي إلا الجوع. فانظر لشدة يعني شظف العيش، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، كلام هين على الله، وقد هيأهم سبحانه بقوله: ولنبلونكم، هذه لام قسم، ولنبلونكم بشيء من الجوع ومن الجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمر والخوف من الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لما جاء أهل الأحزاب ماذا قال المؤمنون؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، الوعد هذا ولنبلونكم، لأن يعرفون الله سبحانه وتعالى لا يخلف الوعد، قد أقسم على ذلك. فلما رأوا الأحزاب ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يعني يرتابون لو لم يخافوا، لكن لما خافوا زاد إيمانهم لأن الوعد قد تحقق. سبحان الله. ثم يفتح الله سبحانه وتعالى على الكفرة الفجرة الذين لا خلاق لهم عند الله تبارك وتعالى. لما قال عمر لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرى شيئا، والنبي عليه الصلاة والسلام مطجعا على حصير قد أثر في جنبه، فدمعت عينا عمر ما شوف شيء في البيت، قال ما يبكي؟ قال يا رسول الله كسرى وقيصر فيما هما فيه، يعني من الذهب والفضة والحرير والمجوهرات والمتاع الدنيا الطويل العريض، وأنت رسول الله؟ فقال في شك أنت يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ إن الله سبحانه وتعالى الدنيا عنده ليست بشيء، فلا تحزن إذا زواها عنك، فقد زواها عن من هو خير منك، لأجل أن يكمل أجورهم ويرفع درجاتهم جل وعلا. وذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار الذين آثروا على أنفسهم، قال ستجدون بعدي أثرة. سبحان الله. قال ابن القيم رحمه الله انظر لحال الأنصار، هم أهل الإثار ثم وجدوا أثرة، عكس هم أهل الإثار، كان المتوقع أن يكرموا وأن يعطوا أضعاف أضعاف ما أعطوا، يعني نظر ردا لجميلهم العظيم، لكن بالعكس استؤثر عليهم، فقال ليكمل الله لهم أجورهم. فالله سبحانه وتعالى الدنيا عنده لا تعدل جناح بعوضة، لكن إن جاءك منها شيء فاحمد الله واستغله في طاعة الله وكن من الشاكرين، وإذا زوى الله عنك شيئا فلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته أسوة، فلا تحزن على ما فاتك. قال وأتى النبي صلى الله عليه وسلم السبي فانطلقت فلم تجده، ولقيت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة رضي الله عنها بمجيء فاطمة رضي الله عنها إليها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا. هو الذي جاء إليهم يعني ليبين لهم أنه لم يردهم لهوانهم عليه، ولكن لأن فيه من هو أحوج منهم، النبي عليه الصلاة والسلام لا يحابي أحدا، فجاء ليطيب قلوبهم وليعلمهم ما هو أفضل مما سألوا. فذهبنا نقوم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام على مكانكما، هذا يدل على مكانة علي رضي الله عنه العظيمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. دخل عليه في بيته وهو في فراشه مع امرأته، ولم يرضى أن يقوم، تركه على حاله. هذه فيها حكمة، يعني كان بالإمكان أن يقوموا ويجلسوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ويحدثهم وهم جالسون، ما الحكمة من تركهم؟ يعني نهاهم عن القيام، ما الحكمة من ذلك؟ من يتبين له شيء؟ يعني كأنه يقول أنتم أحب الناس إلي وأقرب الناس إلي، وأنا أدخل عليكم وأنتم كما أنتم، لو كان غيري لقمتم أو ما دخل أصلا، فأنا جئتكم لأعلمكم لأني أحبكم وأنا أقرب الناس إليكم. هذا فيها تأثير عن النفس ولا لا؟ تأثير عظيم عن النفس، يعني جاءهم بصورة حنية عظيمة على مكانكما، يعني شوف أنا أبوك وأنا ابن عمك بمثابة أبيك، لأن علي رضي الله عنه تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الصغر، من الصغر، لأن أبا طالب كانت حالته المادية صعبة وأولاده كثير، فتوزعوا أولاده، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام عليا، وأخذ غيره جعفر، وتوزعوا أولاده من أجل يعينوه على صعوبة الحال. فنشأ علي كالابن لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم زوجه أحب بناتي إليه فاطمة رضي الله عنها، وأسلم ابن 9 سنين لأنه تربية النبي عليه الصلاة والسلام، فهم أقرب الناس إليه، فقال على مكانكما، فعلمهما في يعني جو في غاية الحنان والعاطفة. ثم قال شوف الجلوس كيف، قال فقعد بيننا، يعني هذا عن يمينه وهذا عن يساره، حتى وجدت برد قدميه على صدري. الله، يعني رجل النبي عليه الصلاة والسلام على صدر علي رضي الله عنه وهو مضطجع، يعني في غاية الحنان والرحمة والشفقة. ثم قال ألا أعلمكما خيرا مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما، أن تكبر الله 34 وتسبحه 33 وتحمده 33 فهو خير لكما من خادم. الله أكبر. الله سبحانه وتعالى يعوض عباده عن الدنيا بالدين، وعطاء الدين أفضل ولا مقارنة بينه وبين عطاء الدنيا، خير لكما من خادم. لكن بين عليه الصلاة والسلام أن هذا الذكر مع فضله ومع سهولته ومع عظيم نفعه في الدنيا قبل الآخرة، أن العامل به كثير ولا قليل؟ قليل، سبحان الله. قال خصلتان كما جاء عند بدر، خصلتان هما يسير والعامل بهما قليل. ثم ذكر التسبيح بعد الصلاة والتسبيح بعد أو عند النوم. ثم سألوا قال كيف، قال يا رسول الله كيف هما يسير والعامل بهما قليل؟ قال يأتي الشيطان أحدكم حين يقضي صلاته فيذكره حاجته فيقوم قبل أن يقولها. لو نظرت الآن في حال المصلين أكثرهم ايش يسوي بعد ما يسلم؟ كأنه ملدوغ، يقوم بسرعة وينطلق، مع أنه لو تأخر دقيقة أو دقيقتين ما فات شيء ولا ضره شيء، لكن الشيطان يهيجه على الانطلاق. وبعضهم يبدأ يسولف مع جاري، يتحدث يسولف حتى ينسى، وعند النوم ينومه قبل أن يقولها. طيب لو قال أنا يعني شخص يشتكي أنه يكثر نومه قبل أن يكملها، ماذا يفعل؟ ما هو الحل؟ نقول قل له أنت جالس، يعني الأمر قريب، يعني إذا أخذتم مضاجعكما ليس بشرط أن يكون مضطجعا، المهم أن تكون قبيل النوم، ذكر من أذكار النوم، ممكن يجلس جالسا يسبح ويقول أذكار النوم حتى إذا بقي باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه يضطجع، لأن هذا لابد فيه من الاضطجاع، باسمك اللهم وضعت جنبي، قد يقول بعد أن يضع جنبه. ومثل حديث براء الله من إسلمت نفسي إليك وجهت وجهك فاضت أمري إليك، جعلها من آخر ما تقول، يختم بها ثم ينام إذا خشي أن ينام قبل أن يقوله. هذه فيها تكبير 34، يعني هي 100 لكن يختم بالله أكبر، خلاف تسبيح الصلاة. تسبيح الصلاة جاء أيضا على هذه الصورة عند مسلم، يقول 33 سبحان الله، 33 الحمد لله، 34 الله أكبر. هذه من إحدى صيغ الذكر بعد الصلاة، لكن النوم ليس فيه إلا هذه الصيغة للتكبير 34. ثم علي رضي الله عنه في الرواية الأخرى قال ما تركته من سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له ولا ليلة صفين، وهي المعركة المشهورة التي كانت بينه وبين معاوية وهو أهل الشام رضي الله عن الجميع، قال ولا ليلة صفين، سبحان الله، يعني حتى هذه الليلة التي يصبح منها على القتال الشديد لم ينسى هذا الذكر ولم يشغله هم المعركة عن هذا الذكر، يدل على قوة إيمان الصحابة رضي الله عنهم وعلى تصميمهم على العمل الصالح وثباتهم عليه رضي الله عنهم. وابن القيم رحمه ذكر كلاما عجيبا في هذه، قال يعني هذا قد جرب، وأن الشخص إذا قال هذا الذكر يجد في النهار نشاطا غير الأيام التي لا يقوله، يجد فرقا في النشاط إذا استيقظ. النبي عليه الصلاة والسلام قال خير لكما من خادم، يعني في الدنيا خير لكما من خادم، ولا ما في شك أن العمل الصالح مهما قال خير من الدنيا وما فيها، ليس الخادم فقط، لكن يعني ابن القيم رحمه الله يرى أنه له أثر على النشاط من الصباح، الإنسان يجد نشاطا في بدنه، نشاطا حسيا يجعله يستغني فيه عن الخادم. لكن إذا تيسرت الأمور وسع الله الإنسان فلا مانع أن يتخذ الخدم مع هذا الذكر، لكن إذا علم الله من حاله أنه فقير وعاجز عن استخدام الخادم وقال هذا الذكر، قد يمد الله سبحانه وتعالى بقوة البدن التي تغنيه عن الخادم. لكن ليس معنى الإنسان إذا طلبت من زوجته خادما وهو قادر أن يقول لا سبحي وخير لك من خادم، لا، الأخذ بالأسباب وراحة الإنسان نفسه أمر مطلوب، ولا سيما إذا كان يوفر وقته وجهده في طاعة الله وعبادة الله تبارك وتعالى. ليس هناك تعارض بين هذا وذلك. لذلك يقول عمر رضي الله عنه إذا وسع الله فإيش فوسعوا، إذا وسع الله فوسعوا، ما ينبغي الإنسان أن يشدد على أهله مع غناه، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتى الله. فليس حجة لبعض الأزواج يكون عنده شيء من البخل، فإذا طلبت امرأته خادما يعني خادمة قال لا سبحي وهذا الحديث، فيكرهها في هذا الذكر، وهي تقول لا وكذا، هي لا تريد يعني مو قصدها ما تريد الذكر، لا تريد خادمة تخدمه وتخفف عليها أعمال البيت، فإذا قال هذا الذكر كأنه كرهها فيه، وكأنها تقول يعني ما أبغى أقول الذكر أبغى خادم، يعني يضعها في أمر في حرج، فلا ينبغي الإنسان أن يوقع عباد الله في هذا الحرج. لا يقول أبشري وصير خير إن شاء الله، لكن مع ذلك سبحي ويعدها خيرا. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. Mm-hmm.